ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وفي آخر لقاء مضى كنت أتكلم عن مسائل في الطلاق، وهذا الجزء الثاني من أحكام الطلاق، وذكرت أن الطلاق في اللغة بمعنى الفراق. ولذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الطلاق معناه في الشرع حل قيد النكاح أو حل بعضه، يعني إما أن أفك قيد النكاح وإما أن أفك بعض هذا القيد، لأن المرأة حينما تتزوج كأنها قيدت بهذا الرجل، فلا يحل لها أن تتزوج من زوج آخر حتى تدع هذا الرجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن عوان عندكم، أي إنهن أسيرات عندكم، بمعنى أن المرأة لا يحل لها أن تتزوج من غير هذا الرجل حتى يموت عنها أو حتى يفارقها بطلاق أو بفسخ أو بنحو ذلك. فالعلماء حينما عرفوا الطلاق رحمهم الله قالوا إن الزوج حينما يطلق امرأته فإنه يفك هذا القيد، فإذا فك كل القيد فقد فك كل النكاح الذي بينه وبين هذه المرأة، وربما فك بعض القيد. فالرجل مثلا جعل الله سبحانه وتعالى له ثلاث طلقات: الطلقة الأولى إذا قالها الرجل فقد فك بعض النكاح، لأنه يستطيع أن يقول أرجعتك ويشهد اثنين على ذلك. في الطلقة الثانية قد فك بعض النكاح، لكن إذا طلق الطلقة الثالثة فقد فك كل النكاح، ولذلك لا تحله حتى تتزوج زواجا شرعيا صحيحا من زوج آخر، ثم إن قدر الله وفارقها إن أراد أن يرجع إليها رجع. على كل، تكلمت أن أحكام الطلاق تدور مع الأحكام الخمسة، ربما يكون الطلاق واجبا، ربما يكون حراما، ربما يكون مندوبا، ربما يكون مكروها، ربما يكون مباحا. وذكرت أن الطلاق في أصل حكمه مكروه بدليل قول الله سبحانه وتعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ختمت الآية باسمي السميع والعليم، أي بأن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، فيها شيء من التخويف وفيها شيء من التهديد. لذلك أخذ العلماء من هذا الختام كراهية الطلاق. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. فلو تأملتم إن أبغض الحلال، معنى ذلك أن من الحلال ما يبغضه الله، والطلاق حلال وهو أبغض هذا الحلال. الطلاق أو الحلال لا يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعالوا لكي نكمل أحكام الطلاق فأقول: من الذي يصح منه الطلاق؟ هل أي رجل يصح أن يطلق أي رجل؟ يعني الآن لو أن أمام امرأة متزوجة وقلت لها أنت طالق، هي ليست بامرأة لي، هل يا ترى يقع طلاقي عليها؟ الجواب لا، إنما من الذي يطلق المرأة أو من الذي يحل له أو يصح منه الطلاق؟ الزوج. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله: هناك شروط في من يصح منه الطلاق. أول شرط من هذه الشروط لابد أن يكون زوجا. لا نتصور يا إخواني أبدا أن يكون هناك طلاق بغير نكاح. إحنا قلنا بأن النكاح فيه تقييد لهذه المرأة بهذا الرجل، كيف أفك شيئا وأنا لم أعقده أصلا؟ إزاي؟
يعني مثلا لو أنني أمسكت بحبل ثم عقدت هذا الحبل عقدة وقلت لكم فكوا هذا الحبل نفك هذه العقدة، لكن لو أتيت إليكم بحبل ما عقدت الحبل وقلت لكم فكوا الحبل، طيب كيف أفك الحبل وهو لم يعقد أصلا، لم يعقد أصلا. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله لا يتصور أن يطلق الإنسان بغير زواج. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الشاهد معي، اسمعوا يا أخواني، إذا نكحتم المؤمنات ثم التي تفيد الترتيب والتراخي ثم طلقتموهن، يبقى الطلاق أتى بعد لفظة النكاح، نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يبقى لا طلاق إلا بنكاح، فلا يصح الطلاق من أحد إلا إن كان من الزوج أو من يقوم مقام الزوج، كما سيأتينا في مسألة الوكالة أنه يجوز للرجل أن يوكل آخر في أن يطلق امرأته، لكن لأنه سينزل منزلة الزوج لابد أن يكون الطلاق من زوج. ولكم أن تتصوروا هذه المسألة معي، رجل يتشاجر مع امرأته وارتفعت الأصوات فقال الرجل لامرأتي أنت طالق، فسمعت الجارة بكلام الرجل، فلما سمعت هذه الكلمة أنت طالق طلق الرجل امرأته، انطلقت مسرعة وقالت اتق الله يا أبا فلان تطلق امرأتك هي أم عيالك، فقال هذا الرجل هي طالق وأنت أيضا طالق، طلق الرجل جارته أيضا، هل يصح هذا الطلاق؟ جوابكم، ما الذي أدخله في طلاق الجارة حينما يقول وأنت أيضا طالق؟ لا طلاق لك عليها، لا طلاق لك عليها، لأنك لم تتزوج من هذه المرأة. لذلك ذكرت أيضا في اللقاء الماضي إذا طلق الإنسان قبل أن يتزوج لا عبرة بذلك، يعني إذا قال مثلا الإنسان أراد أن يتزوج من امرأة تسمى بسعاد فقال لو تزوجت من سعاد فهي طالق، لو تزوجها لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قال هذه العبارة قبل أن يتزوجها، فلا عبرة بها، فلا عبرة بها، لا طلاق قبل أن ينكح الرجل. يبقى الشرط الأول الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله لمن يصح منه الطلاق، قالوا لابد أن يكون من زوج. طيب الشرط الثاني عند العلماء قالوا لابد أن يكون مكلفا، وكلمة مكلف في أغلب كتب الفقهاء تأتي بمعنى عاقل بالغ، يبقى كلمة مكلف إذا رأيناها في كتب الفقه تعني من وصف بوصفين، بوصف البلوغ وبوصف العقل. ومن المتأخرين من العلماء من جعل الكل مكلف، وهذه مسألة لا أريد أن أخوض فيها الآن، وجعل سائر الأشياء موانع ونحو هذا. المهم ما معنى كلمة مكلف عند العلماء في أغلب كتب الفقه؟ تعني أنه عاقل وبالغ. طيب تعالوا نتكلم على البلوغ وعلى العقل، يعني أنتم تشترطون الآن أو أهل العلم يشترطون لابد أن يقع الزواج من مكلف، يعني إن كان الرجل غير موصوف بالبلوغ وغير موصوف بالعقل فلا طلاق له. تعالوا لكي نتكلم على الشخص غير البالغ، الذي لم يبلغ يكون صبيا. طيب الصبي ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. يعني إيه صبي مميز وصبي غير مميز؟ صبي عنده من العمر مثلا سنتان، عنده 3 سنوات لا يعرف شيئا في شيء، ما يعرف عن زواج وطلاق وهذه الأشياء، ما يعرف عنها شيء، ما يعرف إلا أن يرضع، إلا أن يأكل، إلا أن يلعب فقط. لو عقد له وليه، وهل يصح ذلك؟ تكلمت في أحكام النكاح أن ذلك يصح، ولا يفعل الولي بصبيه هذا إلا إن كان ذلك في مصلحته، يريد أن يأتي بمن ترعاه أو نحو هذا. المهم صبي غير مميز عقد له أبوه. يعني لو تصورنا، تقول الآن يا أخي ما يتزوجون إلا في سن الثامنة، 18، 19، في سن 20 و30 وكذا. يا إخواني خذوها كمسألة، ويا أخواتي خذوها كمسألة. لو تصورنا أننا عقدنا لطفل على امرأة، وهذا يصح في الإسلام كعقد، كعقد، عقدنا لطفل عمره 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات ونحو ذلك، يا ترى لو قال هذا الصبي للمرأة التي عقدنا عليها له، لو قال لا أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الطلاق لا يقع من مثل هذا، لأن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه قال رفع القلم عن 3، من ضمن 3 قال الرسول عليه الصلاة والسلام والصبي حتى يحتلم. هذا الحديث من العلماء من يقول رفع الإثم ورفع الحكم، لا أدخل في تفصيلات، لكن أريد أن أقول كل العلماء يقولون إن الصبي غير المميز لا يقع طلاقه. لماذا لا يقع طلاقه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما عنده شيء، ما عنده نية، ما يعرف الطلاق لكي يطلق، ولا يعرف النكاح أصلا، إنما عقد له حتى ترعاه هذه المرأة أو نحو هذا. فقال مثلا، تخيلوا يا إخواني، عنده 4 سنوات، قال للمرأة التي عقدنا له عليها، قال لا أريد كيس من الحلوى، أريد كيسا من الطعام، فقالت له لا لن تأكل هذا الكيس، قال أنا غضبان لا بد من هذا الكيس، فقالت لا ولا بد أن تنام الآن، فقال لها أنت طالق. لا يقع طلاق هذا الصبي الصغير، الصبي غير المميز لا يقع طلاقه عند كل أهل العلم عليهم رحمة الله. لكنهم اختلفوا في الصبي المميز، وقصدوا بكلمة المميز عشان في كتب الفقه اختلفوا أيضا ما معنى كلمة صبي مميز، يعني ايه كلمة التمييز. فمن العلماء من حد التمييز بالسن، ومن العلماء من حد التمييز بالحال. يعني مثلا هناك قول عند الحنابلة عليهم رحمة الله ومن وافقهم، يقولون إن سن التمييز إذا وصل الصبي إلى 7 سنوات فقد ميز، فيعتبرون الصبي إذا وصل إلى 7 سنوات أصبح مميزا، لا يجوز له أن يدخل على النساء، ويرتبون الأحكام التي تترتب على الصبي المميز. فهؤلاء يجعلون سن التمييز 7 سنوات، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن العلماء من قال ليس هذا الحديث نصا في مسألة التمييز، ليس هذا الحديث نصا، أيوة يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يميز الصبي إلا إذا وصل 7 سنوات، ما قال هذا، إنما نحن فهمنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال علموا أولادكم الصلاة لـ7 قالوا لأن سيبدأ في الغالب الصبي يبدأ يميز ونحو هذا. لكن يا أخواني أنتم تلاحظون أن الأولاد يميزون ويتأخر تمييزهم بحسب البيئة التي يعيشون فيها. ربما يعيشون في مكان ما، فترى الولد مثلا الذي عنده 5 سنوات تراه أميز من ولد آخر عنده 9 سنوات يعيش في منطقة أخرى، لأن البيئة التي يعيش فيها تؤثر فيه. لذلك الراجح من أقوال العلماء ألا نحدد التمييز للصبي بالسن، إنما نحدد التمييز بالحال. ما حال هذا الصبي؟ إن كان حاله التمييز أنه يميز بين الأشياء يبقى أصبح مميزا، وإلا فلا. يعني مثلا أريد أن أعرف هذا الصبي هل يجوز له أن يدخل على النساء أم لا يجوز له، أجلس مع الصبي وأتعرف هل هذا الصبي يعرف أمور النساء الخاصة أم لا يعرف. مثلا أجلس مع الصبي وأقول له فلانة أجمل أم فلانة أجمل، فيقول لا فلانة أجمل. أقول له لما؟ يقول لأنها بيضاء وكذا وكذا وكذا. الولد يتكلم بكلام كأنه يميز، كأنه كبير، هذا لا يدخل على النساء، هذا لا يدخل على النساء. أقول لآخر أخبرني فلانة أجمل أم فلانة أجمل مثلا، فيقول لا فلانة أجمل. فأقول له لما؟ يقول لأنها تأتي إلي بالحلوى لأنها فهذا لا يعرف أمور النساء الخاصة. نفرق بين الصبي المميز والصبي غير المميز بالحال لا بالسن على الراجح من أقوال العلماء. طيب ماذا يقول الفقهاء في الصبي المميز؟ قالوا إذا عقد الولي لصبي مميز على امرأة عقد نكاح هل يقع طلاقه ولا لا يقع طلاقه؟ خلاف بين العلماء، منهم من لا يوقع طلاق الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز بعموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. وفي الحقيقة يا إخواني ويا أخواتي، لو تأملنا هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إن القلم مرفوع من عليه، يعني لا يعاقب هذا، يعني لا يعاقب. لكن مسألة إن الأحكام تترتب عليك حكم عقد سواء في البيع في الشراء في النكاح في الطلاق أو نحو هذا، الصواب من أقوال العلماء أن الصبي المميز يقع طلاق بشرط. ما هو الشرط؟ أن يعقل الطلاق، يعني مش مجرد أن يميز ما هذا يا ولدي، قل هذا شاي وهذا كذا وهذا كذا، أنا لا أريد أن يميز في الطعام والشراب وأنواع السيارات والدور والبيوت والأموال، إنما أريده أن يميز في المسألة التي يتكلم فيها، فإن ميز في أمر الطلاق أوقعنا طلاقه وإلا فلا. مثال على ذلك، صبي مميز عقد له وليه على امرأة، الصبي المميز غضب من امرأته مثلا فطلق فقال لها أنت طالق، أنا أريد الآن أن أعرف هل هذا الصبي مميز للطلاق يعقل الطلاق ولا لا يعقل الطلاق. أتيت به وقلت له هل تعلم ما معنى كلمة أنت طالق؟ قال نعم أعلم ما معنى كلمة أنت طالق. طب وما معنى كلمة أنت طالق يا ولدي؟ فرح نطق الصبي وقال كلمة أنت طالق معنى ذلك أنني أفسخ النكاح أو أفارقها، ومعنى ذلك أنني أبطل النكاح الذي بيني وبينها، وهذه الطلقة الأولى وبقي لي طلقتان، ومعنى ذلك أن المرأة ستكون في العدة، وبعد العدة إن أرجعتها في العدة بها ونعمت، وإن لم أرجعها يبقى بانت مني بينونة صغرى. الولد فيفهم، الولد يفهم ما معنى الطلاق وما المترتب على الطلاق. قلت للولد تعالى يا ولدي هل تعلم ما معنى كلمة أنت طالق؟ قال نعم أعلم ما معنى كلمة أنت طالق. يعني أنت طالق؟ قال يعني أنا لا أريد أن أراها الآن، مش عايز أشوفها الآن، لا أريد أن أراها الآن، يعني أنا سأخاصمها. الولد لا يفهم ما معنى الطلاق وما الذي يترتب على الطلاق. إن كان الصبي لا يعقل معنى الطلاق، لا يفهم ما الذي يترتب على الطلاق، ينبغي أن نقول لا يقع طلاقه. لماذا؟ نستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صبي لا يعقل الطلاق كيف سينويه؟ صبي لا يعقل الطلاق كيف سينويه؟ رجل عندي أعجمي يتكلم بلغة فرنسية بلغة إنجليزية بلغة ألمانية، فقلت له قل وراء امرأته مثلا تسمى زينب، فقلت له قل معي زينب طالق. هو لا يعرف معنى كلمة طالق يعني ايه في اللغة العربية، فقال زينب طالق. قلت له قل زينب طالق. قال زينب طالق. قلت له طلقت امرأتك باللغة التي يفهمها؟ قال أنا ما طلقت، أنا تكلمت بهذه الكلمة لكنني لا أعلم ما معنى كلمة طالق باللغة العربية، أنا رجل فرنسي، أنا رجل إنجليزي، أنا رجل ألماني، لا أعرف كلمة من كلمات اللغة العربية. هذا الرجل لا يقع طلاقه. لما؟ لأنه لم ينوي هذا الطلاق أصلا، هو تكلم بكلمات ولا يعلم ما معنى هذه الكلمات. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك أريد أن ألخص ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. فمن العلماء من قال إن طلاق الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يقع مطلقا، والصواب من أقوال العلماء أن طلاق الصبي غير المميز لا يقع، وهذا باتفاق العلماء. أما طلاق الصبي المميز الذي يميز الطلاق وما يترتب عليه يقع طلاقه، لأنه فاهم وهو متزوج ويسمى زوجا وبيده النكاح وبيده مسألة الطلاق، فلذلك لا دليل على مسألة أن طلاقه لا يقع. أما رفع القلم عن ثلاث منهم الصبية حتى يحتلم، هذه تتكلم عن مسألة الإثم والمؤاخذة الشرعية والمؤاخذة الشرعية. لذلك هذا الصبي لو أنه ضرب مثلا زجاج إنسان فكسر فإننا سنغرمه، لا يمكن لعالم أن يستدل ويقول رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم فلا نضمنه في الأشياء المالية. لا، سنضمنه في الأشياء المالية، نحن لا نضمنه من جهة البدن لكن نضمنه من جهة المال. ولا يستطيع عالم أن يستدل بهذا الحديث على أن الصبي المميز لا يضمن بالمال. على كل، ملخص كلام العلماء أو الراجح من كلام العلماء أن طلاق الصبي المميز للطلاق يقع طالما أنه يفهم الطلاق وما يترتب عليه. طيب، قال العلماء عليهم رحمة الله في الشروط من يصح طلاقه، قلنا لابد أن يكون زوجا أو من يقوم مقامك الوكيل وسيأتي. اثنان، لابد أن يكون مكلفا، وقلنا في التكليف لابد أن يكون بالغا، وتكلمنا عن طلاق الصبي المميز فقلنا يقع إن كان يعقل الطلاق وإلا فلا. طيب، مسألة العقل، نعم يشترط في من يطلق أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يقع طلاقه. تقول لي المجنون لا يقع طلاقه، فهل يصح نكاحه أصلا؟ المجنون لا يقع طلاقه، فهل يصح نكاحه؟ الجواب يصح نكاحه. امرأة أرادت أن تأخذ ثوابا في هذا المجنون، قالت والله هذا مجنون ولا يجد من يرعاه، أنا سأحتسب الأجر عند الله، ويا جماعة أنا سأتزوج من هذا المجنون. هذا المجنون لا عقل له، لا يفهم شيئا. قال لها أنت طالق، ولا يعلم ما معنى أنت طالق، بل لا يعلم أن هذه امرأته، ولا يعقل شيئا، هو مغيب عن هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا وأن يشفي مرضى المسلمين. فهل يقع طلاقه؟ ولذلك حينما نعقد له يعقد له وليه، يعقد له وليه، وإذا أردنا أن نوقع الطلاق نوقع الطلاق من وليه كذلك. لكن المجنون لا نوقع طلاقه. لو قال مجنون لامرأتي أنت طالق لا يقع الطلاق. مثال آخر، رجل كان عاقلا، قدر الله سبحانه وتعالى أصيب بالجنون، بعدما أصيب بالجنون قال لامرأتي أنت طالق، هل يقع طلاقه؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يقع طلاقه. هناك يا إخواني في مسألة مهمة كان بعض الناس بيسأل فيها من فترة طويلة من سنوات، كانوا بيقولوا امرأة جن زوجها، وفي الحقيقة كان الجنون طارئا، يعني يجن بعض أيام أو شهر أو شهرين ثم يعقل لفترة ويجن لفترة. سبحان الله، الجنون طارئ عند العلماء يعني وعند الأطباء. المرأة ما طاقت أن تعيش معه وهو بهذا الوضع، هو مرض وأصيب بحالة نفسية أدت إلى ذلك، ما تطيق أن تعيش معه بهذا الوضع. فآنذاك من الذي يوقع الطلاق؟ لو قلنا بأن طلاق هذا الزوج لا يقع لأنه مجنون ولا يقع طلاق المجنون، هل ندخل الولي يطلق مكانه؟ ندخل الولي يطلق مكانه إن كان الجنون أصلياً. أما إن كان الجنون طارئا، بمعنى الجنون يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، يبقى نقول لهذه المرأة اصبري حتى يعقل ثم يرمي هو بنفسه يمين الطلاق، لأننا ما قلنا للولي يطلق إلا حينما عدمنا الأصل. أما إن كان الأصل أحيانا يعقل، يبقى ننتظر إلى أن يطلق الأصل، ينتظر إلى أن يطلق الأصل، إلا إن حدث ضرر كبير للمرأة فيرجع هذا للقاضي الشرعي. لكنني أريد أن أفرق لإخواني وأخواتي، من الذي يطلق عن المجنون؟ يطلق وليه إن كان الجنون أصليا. أما إن كان الجنون طارئا يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، يبقى آنذاك نقول لا يطلق إلا الزوج، ومتى يطلق؟ في حالة عقله. كذلك من ضمن الأشياء التي تؤثر على العقل النوم. سامحوني، المشاكل كثيرة في بيوتنا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد جميع بيوت المسلمين. رجل على مشاجرة كبيرة مع امرأته ونام وهو هناك مشاجرة وهو نائم، هو يريد أن يطلق امرأته لكن يعني يتذكر أولاده والعشرة فيسكت. فنام الرجل وفي حديث نفس قال وهو نائم مثلا تزوج من 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 امرأة اسمها سين، عشان ما حدش يقول أنا أتكلم عن امرأة معينة، قال سين طالق طالق طالق. الرجل نائم يعني وهو في النوم بيحلم أن امرأته أمامه وهو يطلقها، زوجتي طالق أنت طالق بالثلاثة. سمعت امرأته كلمة أنت طالق بالثلاثة، فلان طالق امرأتي طالق، أيقظت زوجها أنت تطلقني يا فلان. قام الرجل مفزعا من نومه وقال أنا ما طلقت، يعني كان بيحلم أنا ما طلقت. طلاق النائم لا يقع، والسبب في ذلك أنه لا عقل له، ما فيش عقل في أثناء النوم، ولذلك لا يقع هذا الطلاق. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
بعد اذنك يا شيخ علاء عايزة يعني أقول لحضرتك حاجة.
اتفضلي.
والدتي كانت متزوجة.
نعم.
ماشي. بعد ما تزوجت حصلت مشاكل كتير بين اخواتي وبين زوجها، فطلقها يعني، بس طلقها طلاق ان هي راحت مع عند المأذون. ماشي. هو ما كانش الله اعلم، بس هو بيقول ان هو ما كانش راغب في الطلاق ده.
ما كانش ايه؟
ما كانش راغب ان هو يطلقها. بس طلقها حل للمشاكل.
نعم.
فبعد ما طلقها ماشي، فجت والدتي بعديها قبل العده بتاعتها ما تخلص ماشي، حصل لقاء ما بينهم ماشي، ان هم يعني اتقابلوا مع بعض ماشي وردها، بس ما ردهاش عند مأذون، يعني ردها بينه وبينها. ما ردهاش عند مأذون ماشي، بس لغاية الوقت الحالي هم أزواج، بس أزواج يعني بعضك فوقان، يعني كل واحد فيهم في حاله. فدلوقتي هم حابين ان هم يرجعوا لبعض، او حابين ان هم يرجعوا لبعض، هل ده زواجهم شرعي ولا يعني يجب عقد نكاح اخر؟
حاضر. من ضمن الأشياء التي تؤثر في العقل ونتكلم عليها، وهذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها جميعا، من شاب وكبر في السن وضعف عقله، أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا يا إخواني وأخواتي. يقول رب العالمين في القرآن الكريم ومن نعمره، يعني نمد في عمره ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني إيه ننكسه في الخلق؟ يعني يضعف عقله مرة أخرى، كأن العقل يرجع لعقل صبي صغير. ومن نعمره ننكسه في الخلق. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله أفلا يعقلون، وقال سبحانه وتعالى في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين. فيها تفسيران عند العلماء، أو أكثر من العلماء قال أسفل سافلين بمعنى النار، ومن العلماء من قال أسفل سافلين يعني نرجع عقله مرة أخرى إلى عقل صغير. لذلك أريد أن أقول لإخواني وأخواتي تنبهوا، رجل كبر في السن شاب وضعف عقله، ولما ضعف عقله يعني أصبح لا يميز الأشياء، فقال لامرأتي أنت طالق، هذا لا يقع طلاقه. من شاب وضعف عقله لا يقع طلاقه. طيب معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عمار من بريطانيا يا شيخ.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
يا شيخ، الشخص المشخص بنوع من الانهيار العصبي،
نعم،
فهل يقدر يتزوج أم لا؟
حاضر.
شكرا،
الله يبارك فيك. لذلك هذه الأحكام أيضا سنستخدمها إخواني في رمضان، تنبهوا، لأن بعض إخواننا وأخواتنا أحيانا يكبر الآباء وتكبر الأمهات ويخف العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم للجميع بحسن الخاتمة وأن يحفظ علينا عقولنا. فإن كان الأمر وصل إلى هذا الحد فهذا إن صلى بها ونعمة، وإن لم يصلي ليس عليه شيء. خذوا بالكم، ليس عليه شيء، يعني مثلا أصيب بالزهايمر أو نحو هذا ليس عليه صلاة، ولا يعاقب عليها، بل وليس عليه صيام. وهذا يا إخواني لا يقال عنه يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، إنما الذي يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا الذي له عقل ولا يقوى على الصيام، لكن الذي خف عقله لكبر سنه لعليه الطعام ولا عليه صيام ولا عليه صلاة ولا يقع طلاقه. لذلك ينبغي أن نتنبه وأن نفرق بين هذا وذاك في أحكام الشريعة. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله وهم يتكلمون على حكم طلاق من فقد عقله، تكلموا على من شاب وضعف عقله. إذا ضعف عقله وأصبح لا يميز الأشياء ولا يميز الطلاق ونحو هذا، هذا لا يقع طلاقه وإن طلق طلاقا صريحا، وإن طلق طلاقا صريحا. من ضمن المسائل التي تتعلق بهذه المسألة بمسألة العقل كذلك، الذي يأخذ بنج وهو في البنج يطلق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو في البنج يطلق، مثلا إنسان في البنج قال امرأتي طالق فلان طالق، لا يقع هذا الطلاق. إنسان أغمي عليه مرض أغمي عليه وهو في حالة الإغماء طلق، لا يقع طلاقه. فلا يقع طلاق الإنسان وهو في بنج، ولا يقع طلاق الإنسان وهو مغمى عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ العزيز، ممكن توضح لي في الصورة حصلت قدامي، ولكن أريد أعرف هل هذه الصورة باطلة أم حقيقية؟ يعني فتاة تم عقد صيامها من قبل شخص، ولكن كان وكيلها زوج أختها. معايا؟
نعم، وكيلها زوج أختها.
زوج أختها، ولكن هي ما كانت تفهم أنه هذا وكيلها وأنه راح يزوجها، لكون هي ما عاد لا أب ولا أخ ولا عم ولا أي شيء. وحصل هذا أنه راح مجرد سألها قال أنا وكيل شو أنا راح أزوجك، فراح مجرد أنه عقد قرانها شيخ وليس عقد محكمة، يعني شيخ رجل فاضل قعد عقد قرانهم. هذا الشخص راح تزوج، ترك البنية، نصب عليها كل فلوسه وهذا وتركها، ولكن بقت هاي البنية هسه حائرة ما تعرف تتزوج ما تتزوج، وهذا الشخص راح يعني بعد ما تشوفه خلاص، وهذا الشخص متزوج. يعني هسه هاي الفتاة ممكن تتزوج، أما أنه هذا العقل يكون العقد يكون باطل أم مو باطل؟
طيب هل هذه المرأة لها ولي حي؟ أب عم؟
لا ما عندها، أبوها متوفي.
أبو أعمامها
وأخوها ما موجود، ما عندها لا أخ لا عم لا خال لا أي أحد، مجرد أمها. وهذا الشخص اللي عقد قرانها مع ذول الناس اللي جوا يخطبونها زوج أختها.
تزوج من؟ تزوج أختها؟
نعم زوج أختها، قال أنا وكيلك وأنا راح عقد قرانك.
نعم، والزوج يعني الآن تركها وانطلق إلى مكان آخر.
نعم راح تركها وراح، وهي هسه الفتاة باقي مسكينة ما تعرف شو تسوي، لأنه هذا الشخص وين تلقيه حتى تقول له تعال طلقني أو كذا. فهذا زواجها صحيح، زواجها هذا يكون صحيح، يعني ما تقدر تتزوج إلا لازم تلقي شخص يجرمي عليها يمين الطلاق.
نعم، هي تعرف مكانه؟
ما عند المكان، أحيانا يتنقل من مكان إلى آخر.
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك إن شاء الله. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
تقدمت لخطبة واحدة من بنات المسلمين، فعرفت أن والدها مطلق ووالدتها من زمن بعيد يا شيخ.
نعم.
فأردت أن أسأل حضرتك في حالة النكاح، كيف يجب النكاح في حالة الزواج وكده، مع العلم يا شيخ إنه والدها لا يعني ما بيروحش البيت ما بيسألش عليه.
نعم، يعني من يزوجها تقصد؟
بالضبط يا شيخ، من يزوجها في حالة كتابة العقد.
حاضر.
سؤال تاني بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
وإذا كان يا شيخ واحدة أسلمت هي ما كانتش مسلمة بس أسلمت.
نعم.
فبرضو في حالة كتابة العقد يا شيخ من يكون وليها؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وإياك الله كريم.
لي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول متعلق بأختي.
نعم.
هي متزوجة من يعني زوجها متزوج من واحدة تانية.
نعم.
فهو كان طلق زوجته التانية دي مرتين قبل كده قبل ما يتزوجها.
نعم.
وجي حلف يمين على الاثنين يعني من حوالي شهرين كده حلف يمين على الاثنين إن الحاجة الفلانية لو ما لقيتهاش أنتوا الاثنين طالق. جي بعد كده الحاجة دي ما تلقتش. فراح للشيخ يستفتيه في الموضوع دوت فقال له ان بما ان الزوجه الجديده اللي هي اختي ما طلقتش قبل كده او اترمى عليها ايمان تشيل اليمنين مع بعض ويتنفي عن الزوجه الاولانيه.
لا حول.
انا كنت عايزه اعرف الكلام ده صح ولا لا. السؤال الثاني بالله عليك ليا انا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني اذا جه انسان خلقه كويس ودينه كويس وانا رفضت لاسباب يعني هل في اسم عليه؟
حاضر.
جزاك الله خيرا
شيخ. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارجع للكلام يا اخواني واقول يبقى اذا طلاق من في البنج لا يقع، طلاق المغمى عليه، طلاق النائم لا يقع، طلاق من شرب خمرا وهو جاهل. يعني ايه شرب خمرا جاهلا؟ انسان يعني في عطش شديد وفجأة وجد زجاجة ماء ولم يلتفت إلى اللون ونحو هذا وهو في عطش فوضع هذا الشراب في فمه يظن أنه ماء، المفاجأة أنه خمر ونزلت جرعة ولما علم أنه خمر رمى الباقي. هذا الجزء الذي شربه أدى إلى سكره فغاب عن الدنيا كما تعلمون. فقال لامرأتي في أثناء السكر أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ الجواب لا، لا يقع عند الأئمة الأربعة ولا عند الظاهرية رحمهم الله تعالى ولا عند أهل الحديث. فهذا لا يقع. لما؟ لأنه شرب الخمر جاهلا بأنه خمر. كذلك من أكره على شرب الخمر ثم لما شرب وسكر طلق. يعني بمعنى لا أصح أن الفقهاء ينظرون للمعذور، إني لو عندي إنسان هذا الإنسان أكره لا بد أن تشرب خمرا وإلا ضربتك بالنار وإلا ضربتك برصاصة، فخاف الشخص على نفسه فشرب الخمر، فلما شرب الخمر وسكر وغاب عقله قال لامرأتي في أثناء السكر هي طالق، فهل يقع طلاقه؟ الجواب أيضا لا، لا يقع طلاقه. يبقى لا يقع من طلاق من شرب الخمر جاهلا أو من شرب الخمر مكرها وطلق في أثناء سكره. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا زوجي رمى علي يمين ثلاث مرات من 10 أو 12 سنة وكان معايا بنتين وولد، فطبعا كان
رمى عليك اليمين ثلاث مرات. ازاي يا اختي؟ متطلقات؟
رميهم يعني كل مره لوحدها.
كل مره لوحدها كان يقول لك انت طالق؟
اخر مره قال لي اخر مره قال لي روحي وانت طالق ولما يبقى معايا فلوس هجيب ابعت لك الورقه بتاعتك.
نعم.
حضرتك طبعا انا ماليش حد هنا خالص، فاضطريت اقعد في الشقه بولادي بنتين وولد.
نعم.
ما كانش بيجيب لناش رغيف عيش، ما بيصرفش علينا، وكان بيضربنا ويجيب لنا البوليس عشان يخرجنا من الشقة.
المهم يا اختي السؤال.
نعم.
السؤال ايه لو سمحت؟
السؤال ايه دلوقتي انا يعني عايزه يعني خليه يديني ورقتي علشان اجيب بيها معاش. انا ست بقت عندي 54 سنه والله العظيم ما لاقي حتى. نعم. الرغيف اجيبه
ان شاء الله ربنا هييسر لك. حاضر يا اختي انا اجيبك. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
أيوه تفضل أسمعك.
أيوه يا أخي.
اتفضل بارك الله فيك.
لو سمحت والله أحبك في الله أولا.
أحبك الله الذي
بس فيه. والله سؤالي أنا يعني غير موضوع الحلقة بس أنا والله يعني كثير أوي اتصلت وما بصل.
تفضل.
أنا يعني الحديث بسأل عن حديث بس إن كان صحيح أو موضوع أو
تفضل.
لو من وسع على أولاده يوم عاشوراء وسع الله عليه الظهر كله.
نعم.
هل هو ضعيف غير صح؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
إيه لو سمحت لي بعض الأسئلة.
اتفضلي.
إذا طلق الزوج زوجته ثم وهي في العدة طلقها طلقة أخرى قبل أن يراجعها فهل تعد هذه الطلقة؟
نعم.
إيه وسؤال آخر، إذا كان الزوج قد توفي وزوجته في العدة فهل تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها زوجها وهل ترث فيه؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك.
الو السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
انا عندي لي واحد صديق في لحظه بتاع الزعل قال لزوجته لو ما جيتيش الساعه مثلا كذا 8:30 انت طالق.
نعم.
وهي ما جتش الساعه 8:30 جت الساعه 10.
نعم.
هل يقع عليها الطلاق في اللحظه هذه ولا
ولم تاتي في هذا التوقيت؟
لا ما جتش في الساعه 8:30.
حاضر.
هي جت ممكن الساعه 10.
حاضر.
هل وقع على طلاق في اللحظه هذه ولا
حاضر اجيبك. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك وبارك الله فيك.
أسألك يا شيخ أنه تقدم لي ابن عمي.
نعم.
وهو لا يصلي، يصلي يعني أحيانا في البيت ولا يذهب للمسجد.
نعم.
وهو يدخن.
نعم.
وأهلي يضغطان علي لأخذه.
نعم.
فهل إذا رفضت فإنني أعق والدي و ولا أعرف إن كان هذا قضائي وقدري أو هو ابتلاء.
حاضر. حاضر إن شاء الله أجيبك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل بارك الله.
الصوت واطي عند حضرتك.
نعم تفضل.
أيوة
نعم اسمعه.
طب يا شيخ لو سمحت انا هكلمك وانت اسمعني عشان الصوت عندك واطي.
حاضر.
انا زوجة تانية.
نعم.
فالزوجة الاولانية لما عرفت وكان هو عليه مشاكل في ديون وحاجات زي كده قالت له طلقها. سمعني حضرتك؟
نعم.
يعني صرفت له في الفلوس وقالت له طلقها.
نعم.
ماشي. فراح ايه طلقني من غير ما اعرف. لقيتها هي جايبالي الورقة بتاعت الطلاق وبتقول لي تطلقك. جيت جبته قال انا ما رميتش عليك اليمين. ماشي.
نعم.
راح هو بقى عمل ايه رجعني ردني.
نعم.
ماشي. فدلوقتي بقى له 7 أشهر ما جاش عندي ولا عاشرني ولا اي حاجة من دي ومصاريف بالعافية وكل ما يكلمني يقول اصبري عليا عشان عاملة مشاكل والكلام ده كله. ففيدني اعمل ايه؟
حاضر حاضر.
الله يخليك لان انا تعبانة.
حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
أمين يا رب. وإيه
ليه سؤال عند حضرتك بس بالله عليك تجاوبني وحضرتك على التليفون لأن أنا مش قاعدة قدام تلفزيون وضروري تجاوبني عليه.
حاضر اتفضل.
معلش أنا دلوقتي أنا ليه أخويا مترجم صيني.
نعم.
وهو ملتحي وربنا ونحسبه على الله يعني من الصالحين.
نعم.
ودلوقتي في مندوبة الشركة الصينية نزلت مصر علشان يقضوا يعني الشغل بتاعهم.
نعم.
فدلوقتي هو بيضطر ان هو يمشي معاها علشان يروح للعملاء يترجم لهم.
نعم.
فبيبقى ماشي معاها وهي متبرجة وحاولنا احنا شخصيا حاولنا دلوقتي ننصحها ان هي تحاول ترتدي رغم ان هي يعني كفرة لا مسيحية ولا يهودية كفرة.
نعم.
ف فحاولنا ان احنا نقنعها ترتدي شرب بسيط حتى وتلبس جيبه، هي متردده ولسه مش عارفين هي هل هي هتوافق ولا لا. فهو بيسال حضرتك هل لما يمشي معاها في الشارع رغم ان هو بيحس ان هو منتقد من الناس كلها، يعني ازاي شيخ وماشي مع واحده زي دي؟
نعم.
فايه الحل بالله عليك؟ لان هو خايف يفتن في دينه.
الحل اقل ما فيها ان هو يذهب الى المكان وهناك من يوصلها، يعني امراه اخرى توصلها لهذا المكان، اقل ما فيها.
ألو.
نعم.
ألو.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
اتفضل.
عاوز نسالك سؤال.
اتفضل.
انا كنت قبل ما نيجي انا في السعوديه حاليا، وقبل ما نيجي فقلت لمراتي لو رحت بيت ابوكي تكون طالب.
نعم.
فاخوها جاي من الكويت بعد 3 ايام وهي عاوزه تروح عشان تسلم عليها. فهل يميني على كده يبقى هي طالق ولا ايه؟
طب وانت قصدت ايه؟
ها؟
قصدت ان هي لو ذهبت تكون طالق، ولا قلت لها هذا الكلام تهددها؟
لا قلت لها، اصل كنا زعلانين يعني في كلام زعل كده وكنت غضبان.
انا بسألك واقول لك، هل قصدت ان ذهبت الى بيت ابيها تكون طالقا؟
لا.
ولا قلت هذا الكلام يعني حتى لا تذهب؟
لا هي مش كده، انا كنا بنتكلم مع بعض عشان يعني امها وبتاع ان ما جتش تسلم علي لان مسافر، فقلت لها يعني لو رحت بيت ابوكي تقول تكون طالب، يعني من زعل يعني زعل.
لكن لا تستطيع ان تحدد نيتك يعني؟
لا لا ما حددت نيتي يعني.
هل قصدت الطلاق ام لا؟
لا ما قصدتش الطلاق يعني.
لم تقصد الطلاق؟
لا لا ما قصدت الطلاق.
وهل طلقت قبل ذلك؟
لا لا ما في قبل ذلك.
طيب حاضر. لا لا سأجيبك حاضر إن شاء الله. حاضر. أرجع للكلام يا إخواني، لكن يعني الأسئلة كثيرة، وأرى إن عدت إلى الموضوع لن أجيب على هذه الأسئلة، فأجيب على الأسئلة فيما تبقى من وقت إن شاء الله تعالى. طيب عندي اتصال. طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا مش عايز أعرض مشكلتي على الهواء، ممكن رقم حضرتك؟
طيب حاضر، خذي من الكنترول يا أختي.
طيب شكرا،
بارك الله فيك. طيب السؤال الأول، أختي كانت تسأل أن أمها تزوجت من رجل ثم بعد ذلك حدث مشاكل وانطلقوا إلى المأذون وطلق هذا الرجل، وبعدما طلقها في أثناء العدة قابلها وقال يعني أنا طلقته من أجل حل للمشاكل فقط، وراجعها يعني ردها في أثناء العدة، وهم يتكلمون الآن هل هذا النكاح صحيحا، هل ما حكم هذه المرأة مع هذا الرجل الآن؟ هذه المرأة امرأته، طالما أن هذه هي الطلقة الأولى والطلقة كانت رجعية وراجعها الرجل فقد رجعت مرة أخرى إلى عصمته، وهذه المرأة على عصمة هذا الرجل والعقد باق. لكن أنبهكم على شيء، هل هذه المرأة حينما طلقت تنازلت عن شيء أم لا؟ هل هذه المرأة حينما طلقت تنازلت عن شيء أم لا من حقوقها؟ إن كانت تنازلت عن شيء من حقوقها فإنني آخذ بفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي فتوى لعثمان بن عفان، وذكرها عبد الله بن عمر ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم لهم مخالف في هذه المسألة، إن آنذاك سيكون الأمر فسخا وإن أخذ القانون به بأنه طلاق، وإذا أراد أن يرجع إليها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. فإن كان الطلاق على تنازل من المرأة، المرأة تنازلت عن حقوقها، يبقى إن أراد أن يرجع إليها هذا الرجل نطالبه بعقد جديد، قسيمة جديدة، عقد جديد ومهر جديد. أما إن كان هذا الطلاق ليس فيه تنازل من المرأة لشيء من حقوقها وردها في أثناء العدة،
فإن المرأة على ذمة هذا الرجل. هناك سؤال، الإنسان اللي في الانهيار العصبي هل له زواج؟ إذا تزوج منه شخص صح هذا الزواج، فإن الزواج من المجنون يصح، فإن الزواج من المجنون يصح ويعقد له وليه. وهذا الإنسان إن كان لا يستطيع أن يتحكم في عقله ونحو هذا جاز أن يعقد له وليه، أما إن كانت الفترة مؤقتة فإنه بعدما يهدأ فهو الذي يعقد لنفسه أو يوكل من يعقد له. من ضمن الأشياء المسألة، الأخت بتقول إن هناك من عقد لها، يعني هناك امرأة عقد لها والذي عقد لها هو زوج أختها، هو زوج أختها، وزوج الأخت ليس من الأولياء الذين يزوجون، وليس كذلك من المحرم، زوج الأخت ليس محرما، المحرم لابد أن يحرم على التأبيد، فزوج الأخت لا يخلو بأخت زوجته ولا يسافر بها ولا يحل له هذا. لكن إن كانت هذه المرأة بالفعل لا ولي لها، لا موجود أبوة، لا أب ولا جد فيما على، وطبعا ما فيش أبناء ولا في عمومة ولا أبناء عمومة ولا أخوة، يعني انعدمت الأولياء، إذا انعدمت الأولياء للمرأة هذه أن توكل من تريد. فإن كانت المرأة معدومة الأولياء ووكلت زوج أختها في هذا الزواج فالزواج آنذاك يقع صحيحا. هذا الرجل بعدما تزوجها فعل ما فعل وانطلق إلى بلدة أخرى، أحيانا يعرفون مكانه وأحيانا لا يعرفون مكانه، والمرأة تريد الآن أن تفارق هذا الرجل، فلها أن ترفع الأمر للقضاء حتى تأخذ حكما قضائيا إن امتنع هذا الزوج أن يفارقها. لكن إن كان الزوج مكانه مجهول غير معلوم هترفع أيضا قضية، وآنذاك في الغالب بيحكمه بأربع سنوات ثم يحكمون بوفاة الزوج إن لم يكن عندها معلومات عنه أين هو. لكن طالما أحيانا تعرف أين هو وأحيانا لا، فيذهب أحد يكلمه، إن امتنع يرفع الأمر للقضاء، وآنذاك إن طلق القاضي فإن طلاقه يصح لأنه لرفع ضرر من على هذه المرأة. من ضمن المسائل، يقول أنه تقدم لخطبة فتاة وعلم أن أبا هذه الفتاة طلق أمها من فترة بعيدة وهو لا ينفق عليها ولا يأتي إليها ونحو هذا، وهو يريد أن يعرف حين الزواج من يزوجها. الأب بعيد، بعدما طلق زوجته ابتعد، من الذي يزوجها؟ يزوجها أبوها المبتعد. طيب هو لا ينفق عليها وهو بعيد، من زوج بخلاف الأب العقد سيكون غير صحيح. لو أي إنسان، خالها، عمها، أي إنسان حتى لو جدها زوج في وجود الأب والأب لا يعلم، العقد باطل، لأن أول ولي في أولياء المرأة هو الأب، وولاية الأب يا إخواني ولاية إجبارية، يعني مش للبنت أن تختار، إن ذهبتم إليه ووكل قال لا أنا لن أكلم هذه البنت، أو مثلا يعني من الأمور المشاكل التي تعرفونها، طيب هذه البنت ستتزوج ونحن سنزوجها، يزوجها أي واحد منكم؟ إن قال هذا الكلام يبقى يزوجها أحد، أو إن وكل هو شخصا معينا يبقى هذا الشخص ينزل منزلة الأب، لا بد أن يعلم الأب، وإما أن يزوج بنفسه وإما أن يوكل غيره في الزواج. من ضمن، وطبعا الولاية إخواني ولاية إجبار كما ذكرت، والعلماء رتبوها أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، وأبناء عمومة تتمة، يعني الأبوة الأول أب جد، وبعدين ننتقل للبنوة، بعدين للأخوة، بعدين العمومة، أبناء العمومة، والخال ليس وليا، الخال ليس وليا. يقول امرأة أسلمت، من وليها في النكاح؟ هذه المرأة التي أسلمت إن كان وليها مسلما أو لها أي ولي من المسلمين يبقى يزوجها الولي، يعني أبوها أسلم، أخوها أسلم، عمها، ابن عمها، لا إن كان كذلك يبقى هو الذي يزوجها. لا، هذه المرأة أسلمت وبقية عائلتها على غير الإسلام،
يقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فآنذاك توكل هذه المرأة أي شخص مسلم من الصالحين يزوجها، ويكون هذا الشخص وليها في النكاح. رجل يقول متزوج من امرأتين، ولما تزوج من امرأتين قال: إن لم أجد الشيء الفلاني، إن لم أجد، وطلق واحدة منهن طلقتين، يعني بقي لها طلقة، وقال: إن لم أجد الشيء الفلاني فأنت وأنت على المرأتين تكونين طالقا أو طالقتين، وبالفعل لم يجد هذا الشيء، آنذاك نفتي هذا الرجل ونقول: إن قصدت طلاقا وقعت على هذه طلقة وعلى هذه طلقة، وأخطأ وأخطأ من أفتى لهم بأن المرأة التي لم تطلق تأخذ الطلقتين، ويبقى دي طلقتين ودي طلقتين، لا، هي مش تفريقة، هو حكم على هذه بطلقة وهذه بطلقة، هتكون أنت طالق وأنت طالق. لذلك إن نوى طلاقا إن لم يجد فهذه طالق وهذه طالق، وهو لم يجد يبقى وقع الطلقة على المرأة التي طلقت طلقتين وتكون هذه الثالثة، وأما الأخرى فتكون لها الطلقة الأولى وهي طلقة رجعية. أما إن لم ينوي طلاقا فقد أفتى بعض العلماء من الحنابلة وابن تيمية وابن القيم، وأخذ به القانون المصري، أن فيها كفارة يمين يطعم 10 مساكين. الأخت بتقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن أتى من نرضى دينه وخلقه لكن لم نزوجه. هذا الحديث مختلف في صحته، من العلماء من ضعفه وحسنه الترمذي وفريق من العلماء. وإن لم ترضي به زوجا، يعني إن لم تجدي تآلفا، لا إثم عليك ولا حرج، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف، ولا إثم عليك يا أخته. بتقول: زوجي رمى علي اليمين 3 مرات، أنت طالق، 3 طلقات متفرقات، وجلست في المنزل ولم ينفق عليها، الزوج لم ينفق عليها، هي في النهاية تريد ورقة الطلاق، ترفع المسألة للقضاء أو تجعل أحدا يكلم هذا الرجل حتى تأخذ ورقة الطلاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها رزقها وأن يبارك في رزقها. سؤال عن حديث: من وسع على أولادي في يوم عاشوراء وسع الله عليه الدهر كله، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلق الإنسان زوجته مرة أخرى قبل أن يراجعها في العدة، يعني قال لامرأتي أنت طالق، وقبل أن تخرج المرأة من العدة قال لها أنت طالق مرة أخرى، فهل تقع هذه الطلقة الأخرى في العدة قبل أن يراجعها؟ عند جمهور العلماء تقع، عند جمهور العلماء من الأئمة 4 تقع، والراجح أنها لا تقع، وهي رواية عند الحنابلة لابد من رجعة، وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا تقع طلقة على طلقة إلا برجعة في المنتصف، وهذا الذي أفتي به. تقول من ضمن المسائل: امرأة طلقها زوجها ومات هذا الزوج بعدما طلقها وهي في العدة، هل تعتد بعدة الطلاق، يعني 3 قروء إن كانت من ذوات الحيض، ولا تعتد بعدة الوفاة؟ لا، تعتد بعدة الوفاة منذ مات الزوج وترث منه، طالما كانت المرأة في الطلقة الأولى أو الثانية. فالمرأة المطلقة طلقة أولى أو ثانية إن مات الزوج وهي في العدة فإنها ترث منه، أما في الطلقة الثالثة فلا إرث لها. قال رجل لامرأته: إن لم تأتي في الساعة 8:30 فأنت طالق. فأتت في الساعة 10، عند الأئمة 4 يقع الطلاق، ونحن نفتي في الطلاق المعلق بما عليه بعض الحنابلة وأفتى به شيخ الإسلام وغيره، أنه إن نوى بها طلقة فقد وقع الطلقة، وإن لم ينوي طلاقا فهي كفارة يمين. تقول: تقدم إلي، ففي المسألة دي إن نوى طلقة يبقى طلقة، وإن لم ينوي فكفارة يمين. تقدم إلي ابن عمي وهو يصلي في البيت ويدخن والأهل يضغطون علي، هل إن رفضت تكون عاقة؟ لا تسمى عاقة، لا تسمى عاقة، لكن إن كان هذا يؤتى منه وسيترك التدخين ويصلي ويعني منه ويقبل النصيحة ونحو هذا، وأرادت أن توافق لا حرج. الزوجة الثانية بتقول: حينما علمت الزوجة الأولى، المهم، قالت لزوجها طلق المرأة ديا، المرأة الثانية، وبالفعل ذهب وطلقها، وذهبت الزوجة الثانية وقالت يعني أنت طلقتني، قال ما رميت عليك اليمين، مع أن الثانية أتت بالورقة، هذه تقع طلق، فردها ومنذ 7 أشهر لم يذهب إليها هذا الرجل، وأوقع هذه المرأة في ضرر وسيكون عليه إثم. إن لم يقوى على امرأتين فليتق الله حتى لا يأتي بشق مائل يوم القيامة. وأنصح هذه المرأة إن كان الأمر كذلك فاطلبوا منه الفراق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الزواج. بيقول الأخ قبل أن يذهب للسعودية قال لامرأة لو ذهبت إلى بيت أبيك تكون طالق، والآن أخوها سينزل من الكويت بعد 3 أيام وتريد أن تذهب، إن نوى بها طلقة فقد وقع الطلقة لو ذهبت، وإن لم ينوي بها طلاق فهي كفارة يمين. هذا ما نفتي به في الطلاق المعلق، يعني تبعا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة عليهم رحمة الله، وبه أخذ القانون المصري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.